العربي الجديد بودكاست.
هل راودكم تساؤل مرة بينما تتابعون جريمة وقعت في أحد مجتمعاتنا إن كنا نتشارك الذنب مع المرتكب من دون أن نعرف؟ يطرح الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي في رواية الجريمة والعقاب فكرة أن شخصاً آخر غير الذي نعتقده قد يكون أجدر بشعور الذنب، ويتساءل في روايته عن دور مثقف ألهم قاتلاً عن طريق أفكاره بارتكاب جريمة، أيهما سيكون القاتل الحقيقي؟ فكيف قرأ دوستويفسكي مسألة الشعور بالذنب في أعماله التي ظلت بعد 140 عاماً على رحيله محط نقاش واهتمام؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. اختبر الأديب الروسي فيودور دوستويفسكي مشاعر الذنب مبكرا في 17 من عمره حين توفي والده النبيل الأدنى والسكير المعروف بالشراسة وسوء معاملة محيطه الاجتماعي، قتل غالبا على يد أقاربه. ولما توقفت كل الإجراءات القضائية التي كانت تحقق في ملابسات مقتله، ظهر الفراغ الرمزي الداخلي في نفس دوستويفسكي. كرت الحادثة الأسئلة حول شعور الذنب في مقتل والده، من يتحمل الذنب؟ الأب الطاغي المتجبر على الفلاحين أم الفلاحون الضامرون للكراهية؟ من تلك اللحظة انشغل ذلك الشاب المراهق في فهم الشعور بالذنب داخل النفس الإنسانية كدافع بشري غامض. يشير دوستويفسكي إلى هذا الغموض في إحدى مراسلاته إذ قال: الإنسان سر، وسأبقى مشغولا بهذا السر لأني أريد أن أكون إنسانا. وبحسب مادة كتبها دار عبد الله في القسم الثقافي على موقع العربي الجديد، فقد انضم دوستويفسكي في سنوات شبابه الأولى إلى جماعة الاشتراكيين الطوبويين، وهي حركة أدبية ازدهرت في النصف الأول في القرن 19 كرد فعل على ازدهار المدن وهجرة الطبقة العاملة من الأرياف. احتج بغضب على ممارسات الحكم القيصري والعبودية السياسية ونظام الرقابة. في عام 1849 اعتقل وحكم عليه بالإعدام. في يوم الإعدام تماما خففت العقوبة وجزئت إلى مرحلتين: 4 سنوات من العمل الشاق في معسكرات العمل و6 سنوات من المنفى الإجباري في سيبيريا. أدري أنكم قد تتساءلون، أين قضية الشعور بالذنب في هذه الجزئية من حياته؟ في إحدى لحظات التعب الجسدي كتب في رسالة إلى أخيه يقول فيها: لم أشعر قط بالصفاء الداخلي الروحي كما أشعر به الآن. وجد دوستويفسكي في المحاكمة خلاصا من سؤال مراهقته، وكأن قضاء العقوبة سيحرره من مسألة أكثر جوهرية: الشعور بالذنب. لم يعش دوستويفسكي حياة الكاتب المنعزل، إذ كان حيويا وعلى تماس مستمر مع الناس. في إحدى رسائله يقول: إن التواصل الحسي المباشر مع البشر ساعده في التفريق بين شيئين: التحرر من الذنب الداخلي والبراءة أمام القانون. في كل مشروع الأدبي لا تأثير للبراءة أمام القانون على فعالية مشاعر الذنب داخل نفس المرتكب، المسألتان مختلفتان. ولأن السر في نفس القاتل فقط، حاول أكثر اكتشاف قارة النفس. قارب مشروعه جرائم قتل مختلفة: القتلة المثقفين في الجريمة والعقاب، والقتل لأسباب سياسية في الشياطين، والقتل بسبب الشغف العاطفي في الأبله، وجريمة قتل الأب في الإخوة كارامازوف. وتستجيب مشاعر الذنب بشكل مختلف في كل جريمة. طبعا من الضروري التأكيد على بديهية أن دوستويفسكي ليس كاتب روايات بوليسية أو أدب جريمة على الإطلاق. التقط فرويد السجال النفسي داخل أبطال رواية الإخوة كارامازوف بشكل مبكر جدا، وتأثر بفكرة أن جميع الأولاد متورطون في مشاعر الذنب إزاء مقتل والدهم. في مقالته التي نشرها بعنوان دوستويفسكي وجريمة قتل الأب، أعلن فرويد أن جريمة قتل الأب هي الجريمة الأساسية والرئيسية للبشرية والفرد، في إشارة وتأكيد على عقدة أوديب التي تناولها فرويد في تفسيراته. في الأمثلة الملموسة ما يوضح أكثر، الطالب الجامعي السابق راسكلينكوف بطل رواية الجريمة والعقاب يقتل مرابية عجوزا مع أختها، المثقف الطوباوي الحالم يقتل بدم بارد ومن دون ضمير لأجل كسب بعض المال. وعلى الرغم من الوصف المنطقي لكل المحاولات التبريرية التي يحاول راسكلينكوف تقليبها داخل رأسه كي يجد مخرجا منطقيا يبرر عملية القتل، إلا أن الشعور بالذنب يسد طريق أي محاولة تبرير. مسار الرواية هو فعليا مسار الاعتراف بالذنب. الاعتراف ليس بمعنى التوبة المخدرة للضمير أو الانكشاف المغذي للنرجسية. خلال الرصد النفسي الدقيق لطريق الاعتراف بالجريمة، يفند دوستويفسكي بشكل أساسي نظريتين فلسفيتين كانتا سائدتين في عهده. الأولى هي تبرير إزهاق الحياة باسم الأيديولوجيا، وكانت وقتها شعارات المعاناة الاجتماعية ومحاربة الهيمنة الثقافية. والثانية النظرية النفسية التي دافعت عن براءة بعض المجرمين لأنهم ارتكبوا جرائمهم تحت نوبات جنون مفاجئة. القاتل في الجريمة والعقاب ليس مجنونا، بل يخطط ويفكر وله نية ووكالة على قراره، لدرجة أنه يسلم نفسه في النهاية إلى الشرطة. الآن الزاوية التي يتدخل فيها دوستويفسكي في الفلسفة الأخلاقية لافتة، إذ إن تسليم راسكلينكوف نفسه إلى الشرطة بعد ارتكاب الجريمة هو إشارة إلى عدم جواز القيام بفعل خاطئ أخلاقيا لجلب المنفعة، سلبي كان أم إيجابي. يجب ألا نقتل شابا كي نستخدم أعضاءه لإنقاذ 5 أشخاص، ويجب ألا تقرر محكمة ما قتل بريء من دون عدالة لأن دماءه ستطفئ نزاعا أهليا وتنقذ فعلا مئات آلاف الأرواح. ولا ينبغي أن نقوم بتعذيب شخص إذا هددنا أحدهم بأنه سيعذب 5 في حال لم نفعل. ويجب على راسكلينكوف ألا يقتل العجوز وأختها بسبب أفكاره الحالمة، حتى لو كانت مخرجات هذه الأفكار إيجابية على العموم. الكاتب والروائي سليم البيك، مرحبا.
تحياتي لك عزيزي سائد ولجميع المستمعين.
لاحظنا من خلال عمل دوستويفسكي أن القتل لم يكن دائما بدافع العداء أو الكراهية.
الجريمة برواية دوستويفسكي الجريمة والعقاب جزء أساسي أو فكرة أساسية منها هي الندم، وهي شعوره أو رغبته بالانتحار لراسكولنيكوف كنوع من رد الاعتبار يمكن لنفسه، أو كنوع من الندم إذا بدنا نقوله بكلمة واحدة، على الجريمة يلي ارتكبها بقتل السيدة العجوز، يلي هو كمان كان معتقد أنه ارتكب هاي الجريمة بين قوسين لصالح العام.
من المفارقة وجود جرائم على خلفية الشرف في مجتمعاتنا العربية. كيف نقرأ شعوري الذنب والندم على ضوء أعمال دوستويفسكي؟
هلأ أبدا ما بنقدر نقارن هذا الشيء بالجريمة الموجودة بمجتمعاتنا العربية، اللي هي بتكون يعني تسمى بين قوسين، بدي أقول تسمى جريمة الشرف، لأنه أولا ما فيش ندم وما فيش رغبة بالانتحار، يعني بالعكس هون نحن قدام جريمة مع سبق الإصرار والترصد، يعني جريمة ومش بس مع سبق الإصرار والترصد، لا، إنه بيفتخر مرتكب هاي الجريمة، بيفتخر بارتكابها وما بتحس أي نوع من ذنب أو أي شيء، ويعني اللي هو بعتقد يعني ممكن يتم دراسته بشكل نفسي كجريمة بمعزل عن الجريمة والعقاب كحالة نفسية منفصلة تماما.
عاشت شخصية راسكلينكوف بيئة من الاغتراب والتفكك الاجتماعي الناتج عن التحولات الثقافية والاقتصادية السريعة، وهذه الظروف تشبه إلى حد ما تلك التي يعيشها الشباب العربي بالإضافة إلى العامل السياسي. برأيك ما المقاربة التي يمكن بناؤها على هذه الأرضية؟
من الناحية خلينا نقول التاريخية الاقتصادية الاجتماعية السياسية، مظبوط في تشابه بين زمن راسكولنيكوف أو زمن رواية الجريمة والعقاب ويمكن الزمن يلي عم نعيش فيه حاليا. دوستويفسكي حطنا بهذا الظرف بهذا السياق لارتكاب الجريمة، ولكن هو أعاد الجريمة حالة إلى الحالة النفسية وشخصية راسكولنيكوف، يلي هي طبعا هاي الحالة النفسية يلي هي صارت بعدين تم يعني البناء عليها في روايات وأفلام عديدة أخرى بفكرة الجريمة والعقاب، بفكرة الجريمة اللي هي بتكون بشكل تلقائي أو طبيعي بتذكرنا بخانجي أو الغريب رواية ألبير كامو، كمان نفس الشيء هيك الجريمة كانت بشكل يعني غير محسوب تلقائي وطبيعي، ولكن كمان بنفس الوقت الرغبة بالانتحار كنوع من الندم على هذا الشيء. هلأ هاي الحالة النفسية هي يلي ركز عليها دوستويفسكي بالرواية، ولكن الحالة الاقتصادية الاجتماعية السياسية بتمثل الشيء يلي مش بس عم نعيشه اليوم، يلي عشناه كمان بفترة ما قبل الثورات، لأنه كمان بدنا نتذكر أنه بعد سنين قليلة من زمن رواية الجريمة والعقاب كان في بعدين الثورة الروسية يلي هي أساسا كانت لأسباب اقتصادية، طبعا الثورة يلي عملها فلاديمير لينين ويلي هي كانت أساسا لأسباب اقتصادية واجتماعية قبل ما تكون سياسية. شكرا لك سائد ويعطيك العافية.
شكرا لك، مع السلامة. يقول دار عبد الله في مادته: الذوات القادرة على الاعتراف بالذنب تتصل مع بعضها أفضل، بخلاف الذوات المتكورة في مشاعر ذنب ملتهبة، ذوات مسجونة في غرفة التعذيب لا تعرف التواضع ولا تمد يد المصالحة إلى الآخر. تفضل.
مرحبا سائد.
أهلا أميرة، كيف حالك؟
تمام الحمد لله. هات احكي لي، عن ماذا كنت تتحدث؟
كنت أتحدث عن دوستويفسكي وفلسفته عن الشعور بالندم. كانت رواية الجريمة والعقاب مثالا زاخرا بالأفكار التي تطرق لها في هذا الإطار.
الرواية هي ثاني رواياته الكاملة بعد عودته من منفاه لخمس سنوات في سيبيريا، وتعتبر الجريمة والعقاب هي أول رواياته العظيمة في مرحلة النضوج في كتاباته، ولاحقاً أصبحت شخصياتها مثالاً مغذياً في الفلسفة الأخلاقية الحديثة. يطرح دوستويفسكي بحسب تظهير المركز الثقافي العربي لإصدار من ترجمة سامي لدروبي فكرة استحالة معرفة الإنسان، ويجبرنا على أن نتطلع إلى ما يكمن في نفوسنا وأن نعثر فيها على تلك الأهواء التي تعصف بأبطاله، وكيف أن النفس الإنسانية تحمل فئان أسمى المثل إلى جانب أحط الدناءات، كيف أن الإنسان يحمل في داخله قوة تنفيذ الجريمة ورغبة تحقيق العدالة.
على فكرة لدي نسخة من الرواية الجزء الثاني، وضعتها بجرور المكتب صباحا، انتظري.
عظيم، لنقرأها سويا.
هيا. إن أخاك قد بسط لسونيا كافة الدوافع التي حضته على ارتكاب فعلته، فأبت هي نفسها أول الأمر أن تصدق، ولكنها ما تملك أخيرا إلا أن تصدق حين رأت هيئته. فهناك الآذان وهناك الأعين أيضا، روى هو لها هذه القصة هو نفسه.
وما هي تلك الدوافع؟
تلك حكاية طويلة جدا يا أفيدوتيا، كيف أشرح لك؟ لقد اعتمد على نظريته تلك المعروفة، كما أعتمد عليها أنا أيضا، التي تجيز الجريمة على شرط أن تكون تلك الجريمة ذات هدف عادل ونبيل. تذكري مناقشاتنا القديمة في هذا الموضوع بعد العشاء هناك
في الشرفة المطلقة على الحديقة. لقد كنت تعبين علي سعة النظر هذه منذ ذلك الأوان، من يدري مع هذا؟ لعله حينما كنا نحن نتكلم كان هو مستلقيا على فراشه يشتر مشروعه. إن مجتمعنا المثقف لا يلمع بتقاليده يا أفيدوتيا. بعض الناس يصنعون لأنفسهم تقليدا من التقاليد كيفما اتفق، من كتب قرأوها، وبعضهم يستمدون أصباغ تقليد من بعض حكايات الماضي، ولكن هذا إنما يصدق على العلماء، وأكثرهم يبلغ من الحماقة أن رجلا من رجال المجتمع الراقي يخجل من اقتفاء أثرهم واتخاذهم قدوة له. على أنك تعرفين آرائي، أنا لا ألوم أحدا، كل ما هنالك أنني أتحاشى أن أقحم نفسي في شيء، لقد سبق أن تحدثنا في هذا مرارا، حتى أن آرائي قد شرفها أن حظيت باهتمامك. أفيدوتيا، إنك شاحبة جدا.
أنا أعرف نظرية أخي هذه، قرأت في مجلة من المجلات مقالته عن الرجال الذين يباح لهم كل شيء. إن رازومخين هو الذي جاءني بتلك المجلة.
السيد رازومخين، مقالة أخيك، ولكنني كنت أجهل وجود مقالة كهذه المقالة، لابد أنها شائقة جدا. أفيدوتيا، إلى أين أنت ذاهبة؟
أريد أن أرى سونيا، من أين يجب المرور للذهاب إليها؟ لعلها عادت، أريد أن أراها على الفور حتما، يجب أن...
لم تستطع أفيدوتيا أن تتم كلامها، فقد انقطع تنفسها فعلا. لن تعود سونيا قبل هبوط الليل، هذا ما أفترضه على الأقل. كان يجب أن تعود في وقت مبكر جدا، وإذا لم تعد فستأتي في وقت متأخر جدا.
آه، الآن أرى أنك تكذب، أنت لم تزد على أن كذبت. إنني لا أصدق كلمة واحدة مما ذكرت، لا أصدق، لا أصدق.
بهذا صاحت دنيا وقد خرجت عن طورها وفقدت صوابها، ثم تهالكت على كرسي. ماذا بك يا أفيدوتيا؟ عودي إلى نفسك، إليك ماء، اشربي جرعة.
قال سيفدريغايلوف لها ذلك ورش وجهها بالماء، فارتعشت وأفاقت، فدمدم يقول بينه وبين نفسه مقطب الوجه:
ما أبلغ تأثير هذا الأمر في نفسها.
ثم قال لها:
هدئي من روعك يا أفيدوتيا، أعلمي أنه له أصدقاء، سوف ننقذه، سوف نخرجه من المأزق. هل تريدين أن أساعده على أن يجتاز الحدود؟ إنني أملك مالا، وبعد 3 أيام سأكون قد استخرجت له جواز سفر. لقد قتل، نعم، ولكن هدئي نفسك، ما يزال في وقته متسع لأن يقوم بأعمال خيرة كثيرة، ما يزال يستطيع أن يصبح رجلا عظيما. ما بك؟ ألا تشعرين الآن بتحسن؟
رجل شرير، ما يزال يستطيع أن يسخر ويستهزئ. دعني.
إلى أين أنت ذاهبة؟
إليه. أين هو؟ هل تعلم أين هو؟ لماذا هذا الباب مغلق؟ من هذا الباب دخلنا، فمالي الآن أراه مقفلا بالمفتاح. متى أتيح لك أن تغلقه؟
لم يكن في الإمكان أن نسمع جميع الغرف ما قلناه هنا، وأنا لا أسخر ولا أستهزئ البتة، غير أنني سئمت من الحديث بمثل هذه اللهجة. غريب، إلى أين تريدين أن تذهبي وأنت مهتاجة مضطربة؟ أتراك تريدين أن تزجيه في السجن؟ لو ذهبت إليه لاشتعل غضبا وحنقا ولمضى يشي بنفسه. اعلمي أنه مراقب منذ الآن وأنهم يتتبعونه، لسوف تكشفين أمره مزيدا من الكشف. انتظري، لقد رأيته منذ قليل وكلمته، ما يزال في الإمكان إنقاذه. انتظري، اجلسي، سنفكر معا. من أجل هذا إنما دعوتك، من أجل أن نتحدث في خلوة وأن نتعمق في درس المشكلة. ولكن هل لا جلست؟
بأي طريقة تستطيع أن تنقذه؟ وهل يمكن إنقاذه؟ للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة.
شكرا أميرة على هذا الإغناء، ويمكنكم متابعة مقالة فيودور دوستويفسكي فلسفة الشعور بالذنب للكاتب دارا عبد الله في القسم الثقافي على موقع العرب الجديد، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنتم معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست.
مع السلامة.
سلامات.